أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان الحديث قد توقف بنا عند قوله وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل كبير في إنكار البدع المذمومة، فدائما وأبدا يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عند ذكر هذا الحديث على البدع المذمومة شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا. من أحدث أي أنه أنشأ واخترع من نفسه ومن هواه. من أحدث في أمرنا، في ديننا، في شرعنا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، ما ليس منه، يعني ما ينافيه ويناقضه، ما ليس مشروع بالجملة، فأتى بعبادة جديدة، وأتى بذكر جديد، وأتى بشيء جديد في أصل دين الله تبارك وتعالى، فهو رد، أي رد على صاحبه، غير مقبول، لا نقبله منه ولا نعمل به، فهو محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة طال فيها الكلام وتشعب، وأكثر الناس من الحديث عنها، ولكننا نقول تلخيصا في هذا الحديث الجليل، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن البدعة في لغة العرب هي الاختراع على غير مثال سابق. البدعة الاختراع على غير مثال سابق، وهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترع هذه السماوات والأرض على غير مثال سابق، فلا يوجد أرض غير الأرض، فشبه هذا بذاك فخلقت وخلقها الله تبارك وتعالى وأنشأها. لا، بل هي مخلوقة على غير مثال سابق، كالإنسان، الإنسان أيضا مخلوق على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تبارك وتعالى على عباده، ولكن جاء رسل قبلي، فلست بدعة، لست شيء جديد مخترع، ولكن سبقني في هذا رسل كثر. الابتداع على قسمين، وإذا حفظت هذه التقسيمة أرحت نفسك من إشكالات كثيرة. لأننا مثلا لو قلنا السيارة، السيارة في لسان العرب بدعة، ولكن هل هي بدعة مذمومة؟ لا، ليس بدعة مذمومة. لماذا؟ لأنها ليست في الدين. هذا الذي أتحدث فيه يطلق في لسان العرب عليها أنه بدعة، ولكن هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مذموم؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يتدخل في أصل الدين. ولكن لو قلنا والله أنا أصلي صلاة 20 ركعة متواصلة ب5 تشهدات، وأقرأ في الأولى سورة الفجر، وفي الثانية سورة عمة، وفي الثالثة كذا، والرابعة كذا، وأقول حال ركوعي الآية فلانية وحال سجود الآية فلانية، نقول هذا إيه؟ هذا بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه أمر مخترع في الدين يضاهي الشرعية. إذن البدعة المذمومة هي الأمر المخترع. نقف عند هنا؟ لا، غلط. إذا وقفت عند هنا يبقى السيارة بدعة، والمايك هذا بدعة، والتليفون بدعة، صح؟ لكن احنا نقول البدعة المذمومة أمر مخترع في ماذا؟ في الدين وفقط، لا يضاهي الشرعية. يبقى مثله مثل قال الله وقال إيه؟ وقال رسوله، وهذا فعل مذموم، هذا أمر مذموم لا يقول به أحد. وكل ما جاء من ذم البدعة إنما هو على القسم الثاني. إذن حتى نرتب الكلام نقول البدعة على قسمين: أولا ابتداع في العادات وفي الدنيا، وهذا أمر مشروع لا إشكال فيه، أمر مشروع تخترع، لأن البدعة كما ذكرت لك ها اختراع على غير مثال سابق، ده في لسان العرب. يبقى دلوقتي لما اخترع شيء في لسان العرب، العرب تقول هذه بدعة، يعني شيء مخترع شيء جديد هكذا. ولهذا وقع الاختلاط عند البعض بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. فالبدعة الشرعية أمر مخترع في الدين يضاهي الشرعية، وكل ما جاء من ذم البدع منصب على ماذا؟ منصب على هذا القسم. القسم الثاني هو الابتداع في الدين، الابتداع في الدين، ومنه هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه غير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. في بعض الروايات: ما أنا علي وأصحابي. يبقى الآن رد العمل لمن؟ له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. هذه البدعة التي تكون في الدين، البدعة التي تكون في الدين يقسمها العلماء أيضا إلى قسمين: بدعة قولية اعتقادية وبدعة عملية. البدعة القولية الاعتقادية أي شيء محدث في الاعتقاد أو في ماذا؟ في الاعتقاد أو بالقول وغير ذلك، مثل بدعة الشيعة الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة ويرمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وغيرها. هذه البدعة عملية أم قولية اعتقادية؟ لا شك أنها بدعة قولية اعتقادية. الجهمية المرجئة وغيرها من الفرق الضالة إنما هي بدع ماذا؟ بدع قولية اعتقادية. وهذه أشنع أنواع البدع، أشنع أنواع البدع هي البدع القولية الاعتقادية هذه، لأن بها الإنسان يخرج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل ربما خرج عن دين الله تبارك وتعالى. النوع الثاني بدعة في العبادات. بدعة في ماذا؟ بدعة في العبادات، كالتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة غير مشروعة. نحفظ هذه القاعدة: العلماء يقولون الأصل في العبادات الحظر، ولعل البعض يستعجب من هذا. الأصل في العبادات الإيه؟ الحظر، المنع، إلا ما دل الدليل على أنه عبادة. فالأصل إذا أردت أن تتعبد إلى الله، هل معك دليل على هذه العبادة؟ هل معك نص؟ حتى النصوص المطلقة، النصوص العامة، لا إشكال معك، إذن افعل. لا والله أنا اخترعت هذه الإيه؟ هذه العبادة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه. نجلس في المسجد نقول الله 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 مثلا، أقول طيب هذه عبادة ولا لا؟ يقول لي دي عبادة، إحنا بنتعبد. أقول طيب طالما عبادة إذن نرجع إلى من؟ هل الرسول فعلها؟ هل أصحابه فعلوها؟ لأن هذا شيء من العبادات. يقول والله لم يفعلوها. أقول خلاص، إذن هذه من البدع المحدثة في دين الله. البدعة في العبادات أنواع، البدعة في العبادات أنواع. إحنا الآن حتى نركز قسمنا البدعة إلى بدعة ها لغوية، أو بدعة كما ذكرنا بدعة إيه؟ بدعة في العادات، بدعة عادات وهذه مباحة لا إشكال، وبدعة في العبادات. والبدعة في العبادات على قسمين: إما قولية اعتقادية أو عملية. العملية هذه أنواع، منها ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو عيد أو مولد أو غير ذلك. كل هذه من العبادات المذمومة اللي تدخل تحت نطاق الإيه؟ تحت نطاق البدعة. النوع الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، عبادة مشروعة ولكن إن زدت عليها تكون بدعة، مثل أصلي الظهر 5 ركعات، أصلي الظهر 5، العصر أصليه 10، ها أقول طيب أنا زدت في الخير، أنا صليت كتير يعني أكيد 5 أحسن من 4، أقول لا، لأن الأصل في العبادة الإيه؟ الحظر. الله ورسوله قالوا 4 ركعات الظهر، إذن هم 4، لا تزد ولا تنقص، فهذه عبادة مشروعة في أصلها ولا الظهر مشروع ولا الظهر ده فريضة. طيب زدت عليه أنا أقول هذه بدعة، نقصت منه نقول هذه أيضا من البدع المذمومة. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة، بأن يؤدي العبادة بغير صفاتها. الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على أصابعه، يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله وهكذا. فتأتي أنت فتقول لا، هنعمل حلق في المسجد وكل واحد يقول مرة سبحان الله والثاني سبحان الله سبحان الله، حتى يعني نستطيع أن نفعل هذا. أقول لك ما تفعله الحلق هذه وكل واحد بالدور يقول سبحان الله، هل هذه عبادة أم لا؟ تقول آه ده عبادة، ده احنا جالسين في المسجد ندعب. أقول خلاص طالما عبادة ائتي لي بدليل على هذه الهيئة التي تفعله، إن جئت بالدليل فنعم نجلس معك، وإلا فلا، لا نقبل منك هذا، لأن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة، ضلالة إذن صاحبها آثم إثم كبير. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصها الشرع. تقول والله أنا أصوم وأقوم بالقيام في ليلة النصف من شعبان، أو في يوم 15 من رجب، أو في أول رجب، أو أعتكف آخر 10 أيام من رجب مثلا، تخصص عبادة، العبادة دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ قيام الليل مشروع ولا لا؟ مشروع. الصيام مشروع ولا لا؟ مشروع. لكن لماذا صار بدعة؟ لأنك حددت له وقت لم يحدده ماذا؟ لم يحدده الشرع، لم يأتي به الشرع، فتكون وقعت بهذا في بدعة عياذا بالله. إذن النبي يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الحديث دل على أن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات هذه محرمة، يحرم على الإنسان أن يعني يقع في مثل هذه البدع أو مثل هذه المخالفات. هنا تنبيه قبل أن نغادر هذا الحديث، أن من العلماء ومن المبتدع حقيقة من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، قال فيه بدعة حسنة وفيه بدعة قبيحة. من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ. لماذا؟ لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها بأنها ضلالة، هذا يقول ليس كل بدعة ضلالة، بل من البدع من هو حسن. الحافظ ابن رجب في شرح 40 في قول كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم قال هذا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، هذا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. إذن لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة إيه؟ وبدعة سيئة. من العلماء من قال في بدعة حسنة وبدعة سيئة يقصد بالبدعة الحسنة الإيه؟ البدعة اللغوية اللي احنا قلنا عليها ده شيء مباح، منهم من قال هذا، وإن كان الصواب ألا نقول أن ثم بدعة حسنة وبدعة سيئة. يستدل بماذا؟ لأن من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة له أدلة. يستدل بخبر عمر لما
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي قيام الليل فيصلي وراءه. أول يوم صلى وراءه، ثاني يوم صلى وراءه، الثالث لم يخرج، الرابع لم يخرج. فسئل في هذا فقال: مخافة أن تفرض عليكم، أخشى أن الله عز وجل يفرض عليكم صلاة الإيه؟ صلاة قيام رمضان، صلاة التراويح. فعمر دخل على الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في خلافته، وجد أن الناس كل إنسان بعد صلاة العشاء يصلي وحده، كل جماعة بيصلي وحده. فقال: والله لو جمع هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا. طب أنا أسألك الآن، أصل قيام الليل مشروع؟ نعم. النبي قام وفعل هذه العبادة أم لم يفعلها؟ فعلها، ولكنه منع نفسه منها. لماذا؟ حتى لا تفرض. فعمر قال: طيب خلاص، الرسول إيه؟ الرسول مات، الوحي انقطع، فيش حاجة تحرم تاني أو تحل، خلاص إذا نجمع الناس على إيه؟ على إمام واحد. ثم قال: نعمة البدعة يا عمر، نعمة الإيه؟ البدعة يا عمر. طيب عمر ده رجل عربي ولا فارسي ولا إيه؟ رجل عربي بيتحدث بلسان العرب. فالعلماء قالوا هذا من باب الإشكال، وكأن هاتف جاء في أذن عمر وقال إيه؟ وقال: هذه بدعة يا عمر. فقال: نعمة البدعة، ها؟ قال: نعمة البدعة. يريد بذلك البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل أنه بدعة صرف إلى البدعة الإيه؟ البدعة اللغوية. إذن عمر وكأن هاتف جاءه من باب الاستشكال، يعني جاءه وقال: هذا ما تفعله يا عمر لم يفعله الرسول، هذا بدعة. فقال: نعمة البدعة. طيب لما جاءوا لجمع القرآن قال: نجمع كتاب الله تبارك وتعالى نكتبه. فقال أبو بكر: أفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: إنه لخير. وهكذا حتى يعني رضي أبو بكر بهذا. لكن أصل هذه العبادة مشروع ولا لا؟ هل كتب القرآن في عهد النبي؟ نعم كتب، كتبت منه، لكن لم يجمع في مصحف واحد، لكن كان مكتوب عند ده سورة البقرة، مكتوب عند ده سورة ياسين وهكذا، لكن يجمع في مصحف واحد لا. أول ما فعل هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أصل العبادة مشروع، أصل الكتابة مشروع، ولكنهم فعلوا بعد ذلك أمر منه من الأصل فجمعوا هذا الكتاب العظيم. إذن يعني هذا حقيقة أصل كبير من أصول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الحديث الذي يليه حديث النعمان ابن بشير. يقول الإمام النووي عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ونحن في الأربعين ده كلها من أصول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصل من أصول الإسلام الذي تدور عليه أحكام الحلال والحرام والاشتباه. إذن هذا الحديث أصل في ماذا؟ في الحلال والحرام، وما يتقى وما يؤتى، وما يتقى وما يؤتى، وكيفية التعامل أو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الإشكالات. العلماء يقولون: الأشياء التي يتعاطاها الإنسان ويفعلها الإنسان إما أن تكون حلال خالص لا شبهة فيها، كأنواع الأطعمة والملابس والمراكب التي يركبها الإنسان نحو ذلك، لا تشك في أن الطعام الذي تأكله بعدما اشتريته بمال حلال أن هذا الطعام إيه؟ هذا الطعام حلال، صح؟ هذا حلال خالص. طيب وهناك حرام، هناك حرام خالص لا شبهة فيه، ما تقدرش تقول لا ده فيه يعني شيء من الحل، لا، كشرب الخمر والزنا عياذا بالله والسرقة تقدر تقول ده حلال فيه شيء من الحل؟ لا. أو يشتبه عليك مش عارف إن كان حلال ولا حرام؟ لا طبعا. إذن حلال خالص، حرام خالص، الشيء الثالث مشتبه بين الحلال والحرام، شيء مشتبه إذا نظرت إليه نظرة قلت والله أظن فيه حرمة، وإذا نظرت نظرة أخرى قلت ماذا؟ قلت والله أظن أن به حل، يشتبه عليك. الشبهة في كل أمر هي أن يتردد حكمه بين الحلال وبين الحرام، يشتبه عليك، لا تدري أحلال هو، لا تدري أحلال هو أم حرام، يشتبه عليك بعض الأموال، تتاجر بعض التجارات أو تعطي أموال لأحد يشغلها لك ويأتي لك بأموال، تقول والله ده يأتي كل شهر بمبلغ محدد، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا نظرت إلى المال المدفوع قلت والله ده أنا أتاجر، أنا ما وضعت مثلا فلوسي في بنك أو غير أو أكل الربا، لا أنا أتاجر. وإذا نظرت نظرة أخرى قلت طيب ما هو مثله مثل البنك، إزاي يعطيني كل شهر إيه مبلغ محدد؟ طب ما هو كده مثله مثل إيه مثل البنك. أي مضاربة هذه؟ يقع عندك هذه الريبة، هذه الريبة. طيب هناك الاشتباه، هذا يقسمه العلماء أيضا إلى قسمين، اشتباه في الحكم كالمسائل والأعيان التي يتجاذب فيها أصلان حظر وإباحة، في بعض النصوص تفهم منها أن هذا الأمر محظور ممنوع، وفي بعض النصوص ها تقول والله هذا الأمر يعني إيه لا والله ده مباح. إذن هناك أصول، هناك نصوص تدلني على الإباحة، وهناك نصوص أخرى تومئ إلى الحظر، وهناك اشتباه في الحال كمن اشتبه عليه إيه؟ كما قال هنا في الشرح، كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه أم لا؟ وجدت شيء، هل هذا الشيء أتملكه أم أتركه؟ ده اسمه اشتباه في الحال، الحال هل أخذه أم لا؟ طيب ننبه أيضا أن الاشتباه هذا أمر نسبي، يعني ممكن يكون الأمر ده مشتبه عليك لكن بالنسبة إلي إيه؟ شيء ظاهر، صح؟ هو المتشابه من الذي يطلع عليه ومن الذي يعلم حقيقته؟ العلماء. رجل عالم يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، أما غيره من طلبة العلم والعوام ماذا؟ يقول والله أنا أشتبه عليه. إذن الاشتباه أمر نسبي ليس بمطلق، فلا يقع الاشتباه لجميع الناس ولكن يقع على كثير منهم لا يعلمهن كثير من الناس، لكن في ناس بتعرفها ولا في ناس تعلم هذا، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بيعرض بقى الفهم والاجتهاد وغير ذلك، فتجد النص الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في نص واحد نهى النبي عنه، تجد بعض العلماء يقول والله النهي هنا على الكراهة، وبعض العلماء يقول إيه؟ لا والله النهي هنا على التحريم، فتجد النص الواحد يفهم منه بعض العلماء أن ده حرام، والنص الواحد أيضا هو يفهم منه بعض العلماء أن هذا مكروه، أن هذا مكروه. والأمثلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن اتقى الشبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، يعني ظاهر واضح، الحلال هذا واضح ظاهر، وده النوع الأول من إيه؟ من الأمور، الحلال الخالص. وإن الحرام بين، هذا النوع الثاني وهو الحرام الخالص لا شبهة فيه. وبينهما مشتبهات، جمع مشتبه، وهو المشكل لعدم وضوحه فلا تدري الحلال من الحرام فيه. لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس لا تعلمها، لكن كثير من الناس هل هذه الصيغة تعني أن كل الناس لا تعلمها؟ لا، بعض الناس أو كثير من الناس لا يعلمون لكن بعض الناس يعلم. طيب فمن اتقى الشبهات هذه الشبه التي تشتبه عليك. فمن اتقى الشبهات ابتعد عن الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه يعني حصلت البراءة في العرض من الطعن ومن الدين في النقص، فلا يقدح في عرضك أحد ولا يشوب هذا الدين شيء، وإنما أنت صاحب ديانة سليمة وعرضك سالم. طيب، لا يعلمهن كثير من الناس. ومن وقع في الشبهات يعني اجترأ على الوقوع في هذه الشبهات، شيء مشتبه فوقع فيه، أقول والله لا أدري هذا حلال ولا حرام، لا بأس نأخذه طالما مش حرام. طيب، وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى ده المكان المحمي، يحميه الملك، فلا ينتفع أحد إلا من أراد. النبي بيشبه الآن، يضرب مثال، النبي يضرب مثال الآن، يقول والله مثل إيه؟ مثل الراعي يرعى حول الحمى. لو كان هذا المسجد حمى، ما معنى حمى؟ يعني يحميه ملك عظيم. يقول لا يجوز لأحد أن يدخل هذا الإيه؟ هذا المكان، ولا أن تدخل الإبل والشيات هذا المكان فتأكل مما فيه. ثم الراعي يأتي إلى باب المسجد ويضع أغنامه. طيب، ما هو ممكن غنم تدخل إلى المسجد طالما أنت تحوم وتدور حول هذا الحمى. مثل صاحبنا الذي يدور حول الحلال والحرام، ها، يوشك أن يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك يعني يقرب أن يرتع فيه، يعني تأكل منه هذه البهائم. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من الملوك له حدود، كل رئيس له دولة عنده إيه؟ عنده حدود. طيب، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. إيه الحمى التي لا يقترب منها أحد بالنسبة إلى رب العزة؟ الحرام. الحرام لا يقترب منه الإنسان، هذا حمى الله تبارك وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة، الآن تحول إلى الحديث على الدافع إلى أكل الشبهة، أكل الشبهات والوقوع في الشبهات، هو إيه؟ هو القلب. لأن لو القلب به إيمان راسخ ودين متين لا يقرب الشبهة، وإنما يصير في الحلال البين ولا شأن له بهذا. وأما إن كان القلب به مرض فإنه يأكل الشبهة ويعيش فيها، وإن كان القلب فاسد فإنه يعيش عياذا بالله في الحرام. ولهذا ناسب أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم تمضغ مثل المضغة. فعلا القلب شيء صغير، ممكن إيه؟ ممكن مثله قطعة لحم توضع في فم الإنسان وتمضغ. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، الجسد كله يصير صالح. وإن فسد، قال وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. القلب هو الذي يملك، والملك بيد الله، ولكن بالنسبة إلى الأسباب أن هذا القلب إن صلح خلاص يصير الإنسان صالح في الظاهر والباطن، وإن فسد يصير الإنسان فاسد في الباطن، وقد يكون ظاهره الصلاح، ظاهره الصلاح بقلب عياذا بالله فاسد. لكن تنبه، لا يكون أبدا، إياك أن تظن هذا، لا يكون قلب صالح بجسد وتصرفات فاسدة. ما في القلب الإيمان، ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى لما يكون إنسان فاسد ده دليل على فساد إيه؟ على فساد قلب هذا الرجل. وإذا كان إنسان صالح فقد يكون هذا ظاهره الصلاح، ظاهره الصلاح، فده في مظنة صلاح القلب. لكن صاحبنا الذي يذهب في الأرض ويعني يسير في الأرض فسادا، خلاص هذا الرجل ظاهره الفساد، فقلبه بطبيعة الحال قلب فاسد، قلب مريض. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوقع مباشرة ما يشتبه عليه كما قال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته، أنه يتقي الشبهة. أنس رضي الله عنه وأرضاه يروي، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، فقال النبي لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته، لولا أني أخاف أنها تكون من الصدقة لأكلته. حديث متفق عليه. عائشة رضي الله عنها وارضاه تروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تقول كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر. عنده عبد بيعمل له بيشتغل يجيب له فلوس يصرف منها، فجاءه العبد في يوم ببعض الطعام فأكله أبو بكر، ثم قال له العبد أتدري ما الذي من أين هذا الطعام؟ قال من أين؟ قال كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهان، فماذا فعل أبو بكر؟ قال العبد فلما لقيني أعطاني هذا، أعطى هذا المال لعل يعني صادفت صدقا. فأدخل أبو بكر الصديق إصبعه في فمه فقاء كل ما أكله. انظر إلى ورعي. طب لو كان أكله أبو بكر الصديق خلاص ده ابتلعه، هل عليه اسم؟ خلاص ابتلع الطعام، يعني أن له أن يرجعه، ما كان يدري، ولكنه أبى أن يأكل هذا المال الحرام، فأدخل أصبعه في فمه وقاء كل ما أكل. قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب تنبه، أنا وقعت في شيء مشتبه، هل أكون بهذا وقعت في الحرام؟ حقيقة العلماء يوجهون هذا النص بتوجيهين. التوجيه الأول يقول المعنى أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام إن لم يتعمد. الإنسان إن لم يصون نفسه عن الشبهات لا شك أنه يقع في ماذا؟ يقع في الحرام. إنسان يسير بجوار الحمى بجوار الشيء الممنوع لا شك أن قدمه قد تزل في هذا الحرام. ومنهم من قال أن من اعتاد التساهل في ذلك في أكل الشبهات والعمل بالشبهات وتمرن على هذا ربما يتجرأ إلى انتهاك المحرمات ويذهب عنه تعظيم الشريعة. يأكل الشبهات، ما زال يأكل الشبهات، طيب ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين ماذا؟ يأكل الحرام ولا يستشعر، لا يعظم الشريعة ولا يستشعر أصلا أنه أكل حراما. تجد من هؤلاء كثير عياذا بالله، تجد أنه يأكل حرام ولا يدري، حتى لا يقع في قلبه أن هذا حرام ويعني يستغفر الله وغير ذلك، لا هو يجد أن ما يأكله حلال طيب لا إشكال فيه. إذن هذا توجيه هذه الفقرة. الحديث في يعني يؤخذ منه قاعدة كبيرة، قاعدة سد الذرائع. سد الايه؟ سد الذرائع، يعني الإنسان يسد كل باب يؤدي إلى محرم، أي شيء يؤدي إلى محرم فأنت لابد أن تغلقه، لابد ألا تمر فيه، لابد ألا تسير فيه ولا تسلك هذا الطريق اتقاء لهذه المحرمات محارم الله تبارك وتعالى. يستفاد من الحديث أن موقف الناس من الشبهات على أقسام. الشبهة لما بتعرض الشبهة والله أنا لا أدري هذا حلال ولا حرام، من يتقي؟ هناك من يتقي هذه الشبهة لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام. من كان عالما بحكمها واتبع ما دل علمه عليه وعلم أن هذا ليس بالمتشابه بل هو حلال، فحينها هذا بالنسبة إليه حلال، وحقيقة هذا أجود الأنواع، لأن هذا يكون في غالب الأمر من العلماء بدين الله تبارك على علم بدين الله تبارك وتعالى. الحديث الذي يليه يقول عن أبي رقيقة تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين الإسلام، النصيحة أصل النصح في اللغة الخلوص والتصفير، معناه إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته. أن تنصح لله حينما تقول والله هذا الأمر لا تفعل كذا وافعل كذا وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، يكون هذا لماذا؟ لوجه الله تبارك وتعالى لا غير. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ يعني ننصح لمن؟ قال لله. ننصح لله، كيف هذا؟ نشرح الآن. ولكتابه للقرآن، ولرسوله للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين الحكام، ولعامتهم ما سوى الحكام، ما سوى الحكام. يقول محمد بن أسلم: هذا الحديث أحد أرباع الدين. هذا الحديث إيه؟ أحد أرباع الدين، يعني ربع الدين في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. هذا الحديث أحد أرباع الدين. الدين النصيحة، يبقى فيه دلالة صريحة على أن النصيحة تشمل خصال الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. تنبه، النصيحة هذه قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة. النصيحة الواجبة مثل يعني تكون لله مثلا بمحبته تبارك وتعالى في أداء الفرائض وترك المحرمات ونحو ذلك. الدين النصيحة لله، كيف يكون تكون النصيحة لله؟ من النصيحة لله الاعتقاد الصحيح في رب العزة تبارك وتعالى. اعتقاد صحيح في الله نصيحة لله، إخلاص في العبادة لرب العزة هذه نصيحة لله، إفراده تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير نصيحة لله، إفراده تبارك وتعالى بالعبادة فلا تصرف عبادة إلا له ولا نعمل عمل إلا لوجهه الكريم نصيحة لله، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تأويل وغير ذلك نصيحة لله، العمل على نشر كتاب الله وعلى الاعتقاد الصحيح في الله نصيحة لله، كل هذا من النصيحة لله تبارك وتعالى. الجهاد في سبيله، الاعتراف بنعمه، الشكر لله تبارك وتعالى، كل هذا من ماذا؟ من النصيحة له جل ثناؤه. لله ولكتابه، النصيحة لكتابه تكون بماذا؟ النصيحة لكتابه تكون بالعمل بما فيه أولا والاعتقاد الصحيح فيه. تعتقد أن القرآن هذا كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات، اعتقدنا في القرآن، ولا نقول أن القرآن هذا مخلوق مثل الذي نجلس عليها هذه، لا عياذا بالله، بل هو كلام الله تكلم به حقيقة. إذا اعتقدت هذا في القرآن فهذا من النصيحة لله أولا ولكتابه. قراءة الكتاب والعمل بما فيه هذه من النصيحة للكتاب. نشر كتاب رب العزة تبارك وتعالى وتعليمه للناس والسعي في نشره والعمل به ونحو ذلك هذه من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. العلم بمعاني كتاب الله وتفسير كتاب الله وتعليم الناس ما الذي أراده الله من وراء هذه الآيات من النصيحة لكتابه تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة للرسول أولا الإيمان بكل ما أخبر به، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم نؤمن به، فهذه نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. نشر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباعه في كل شيء، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم نفعل مثله، هذه نصيحة له صلى الله عليه وسلم. الذب عن دينه، نشر سنته، السعي إلى تعليم الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظها كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. رد البدع والمنكرات والمخالفات التي تكون في السنة من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين، لحكام المسلمين، من النصيحة لهم نصحهم ووعظهم والإنكار عليهم حال وجود المنكرات والدعاء لهم وطاعتهم ونحو ذلك. هذه من النصيحة لمن؟ لولاة الأمور، لأئمة المسلمين. مقصود بأئمة المسلمين من؟ الحكام. ولو قلنا إن أئمة المسلمين كما يدخل فيها الحكام يدخل فيها العلماء، يبقى أيضا من الممكن أن نقول من النصيحة للعلماء أنك توقره وتعمل بما يقوله إن كان موافقا للكتاب والسنة، وتسعى إلى نشر علمه وحفظ عرضه ونحو ذلك من هذه الأمور. ومن النصيحة له تنبيهه إن أخطأ وقع في خطأ ونحو ذلك. هذه من النصيحة للعلماء إن كانوا داخلين في أئمة المسلمين. طيب، ولعامة المسلمين، ولعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، تعليمهم أمور الدين، تعليمهم الجهاد وتذكيرهم من الغفلة، داء النصح لهم ونحو ذلك، هذه السعي في مصالحهم، كل هذا من النصيحة لمن؟ لعامة المسلمين. هذا حديث أصل عظيم، تكلم فيه كما شئت، فانظر إذا تطرقنا إلى النصيحة لله فأنت تتحدث في هذه الفقرة عن صحة الاعتقاد في الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد في الرسول، الاعتقاد والكتاب، الاعتقاد في الكتاب وما ينبغي عليك اتجاه كتاب الله تبارك وتعالى، الرسول الاعتقاد فيه وتتحدث عن الاتباع ونحو ذلك، أئمة المسلمين ومباحثها، وعامة المسلمين ومباحثها. فهذا أصل عظيم من أصول الدين كما ذكرنا أنه ربع دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.